بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة رقم 6: لا فرق في الإيداع، بمعنى وضع المال تحت يد البنك وإقراضهم فيما تقدم اللي ذكرناه، اللي هو إقراض البنوك سواء كان للحكومية أو الأهلية، بين ولا فرق أيضا في الحكم اللي ذكرناه من جواز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم شرط الزيادة، أو ماذا، وعدم جواز الإيداع بالبنوك بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة، وكذا ما ذكرناه من عدم جواز الإيداع بالبنوك الحكومية بمعنى إقراضها بدون إذن الحاكم، وأما مع الإيداع مع إذن الحاكم فهو جائز. هذا كل اللي ذكرناه، هذا معنى كلمة فيما تقدم، هذا كل اللي ذكرناه ماكو فرق في أحكامه بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعنى إن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب، هذا يسموه إيداع ثابت. يعني أنت تعطي للبنك 10 ملايين، البنك يقول لك إحنا لمدة سنة ما نرجحها إليك، ما نخلي المال تحت يدك بالطلب، يعني من تطلبه ما نرجعه إلا بعد مرور سنة. هذا ماذا؟ له أمد خاص لمدة سنة، لا يحق للمودع طلب المال فيها الذي تكون فيه قيمة الفائدة أكثر. وطبعا البنك ليش يشترط عليك هذا الشرط؟ لأن يريد يأخذ أموالك يشتغل بيهن يستثمر بيهن، بس يعطيك فائدة أكثر، كل ما زيد المدة يعطيك فائدة أكثر، هذا يسمى الإيداع الثابت. 2: وكذا لا فرق بين الإيداع المتحرك، المسمى بحسب اصطلاح أهل البنوك الحساب الجاري، الذي يكون البنك فيه ملزم بوضع المال تحت الطلب، متى ما تطلبه يعطوك إياه، بس إذا بقيت الشهر يعطوك بمقدار فائدة الشهر، تبقي مدة شهرين وترجع تطلبه تسحبه يعطوك فائدة بمقدار الشهرين لا أكثر، هذا يسموه حساب جاري تحت الطلب، متى ما تطلبه يعطوك إياه. المصنف يريد يقول إحنا هاي الأحكام اللي ذكرناها في مسألة جواز الإيداع أو عدم جوازه في البنوك الأهلية والحكومية ماكو فرق في أحكامه بين الإيداع الثابت والإيداع المتحرك، بين الإيداع غير الجاري وبين الإيداع الجاري، بس طبعا الإيداع الثابت تكون فائدته وقيمته أكثر من الفوائد المدفوعة وين؟ في قبال الحساب الجاري. نعم. مسألة رقم 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. إحنا سابقا قسمنا البنوك حكومي أهلي مشترك، وذكرنا مسألة الإقراض والإيداع بالأهلي وبالحكومي، بس ما ذكرنا المصنف حكم القرض والإيداع في البنوك المشتركة، لأن ليش المصنف ما ذكرها؟ لأن يريد يقول حكمها حكم الحكومية. كل ما ذكرناه من أحكام الإقراض والإيداع في البنوك الحكومية يجريها في البنوك المشتركة. تشترك البنوك المشتركة اللي رأس مالها من الحكومة ومن الأهالي مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، يا أحكام القرض والإيداع من الجواز وعدم الجواز، لأن الأموال الموجودة لديها يعني لدى البنوك المشتركة يتعامل معها معاملة مجهولة المالك. مجهول المالك ليش؟ لأنه ياها مال حكومي، والمال الحكومي قلنا شنو حكمه؟ مجهول مالك. نعم طبعا هذا من باب التغليب، ولا ترى هي هم بها شنو أموال للأهالي، بس إحنا نغلب مجهول المالك على الأهالي فنطيها حكم مجهول المالك، فيصير حكم البنوك المشتركة حكمها حكم البنوك الحكومية، فلا يجوز التصرف فيها. اللي يقرض أو يودع أو يأخذ أموال أو فوائد من البنوك المشتركة أيضا حكمها حكم البنوك الحكومية، ما يجوز التصرف في قبض المال إلا بإذن منه الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي نائب الإمام له الحق إعطاء الإذن بالتصرف بالمال المجهول، لأن المال المجهول المالك ملكيته للإمام، ونائب الإمام يعطي الإذن للتصرف بمال الإمام. نعم. مسألة رقم 8: ما تقدمه كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية، وأما البنوك اللي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أو غيرها فيجوز الإيداع فيها، بس بشرط عدم الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. نعم، هذا اللي تقدم عندنا، ذكرنا حكم الإيداع جواز وعدما أهلي وحكومي، وكذا الاقتراض خاص بالبنوك الأهلية اللي رأس أموالها للأهالي والحكومية، هذا كله في الدول الإسلامية. وقلنا سابقا، لاحظوا أخوتي، المصنف أول ما بدأ ذكر قال المصارف والبنوك في الدول الإسلامية اللي قلنا يغلب عليها منه سكان المسلمين، هاي كل هاي الأحكام بالدول الإسلامية. وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها اللي هم الكفار، يعني من اللي يمولها رأس التمويل، يعني يعطى رأس المال لها، من اللي يعطى رأس المال ويمول هاي البنوك غير المسلمين، يعني بنوك الكفار مثل البنوك اللي موجودة الآن في الدول الغربية والأوروبية، هذه يمولها كفار. أهلية كانت، يعني رأس مالها راجع للأهالي، كانت أم غيرها، يعني حكومية، يعني أموالها راجعة للحكومات مال الدول الكافرة، يجوز الإيداع فيها، يعني تضع المال بقصد الحفظ والائتمان. نعم، فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. المصنف عنده يجوز أخذ الربا من الكافر، هذا عنده ما دام يجوز، إذن إذا تخلي أموالك مودعة عندهم وهم يشترطوا لك أنه يعطيك فائدة، يقول لك يجوز لك تأخذ الفائدة. هسه جواز أخذ الفائدة من أموال الكفار بيا عنوان، بعض الفقهاء يقول بعنوان استنقاذ المال المحترم، لأن هذول واضعين إيدهم على المال وهم ما لهم حرمة، الكافر ما إله حرمة، واضعين إيدهم على المال والمال محترم عقلائيا وشرعا، فالشارع يجوز لك أن تستنقذ وتأخذ المال من تحت أيديهم وتنتفع بها باعتبارك أنك مسلم. فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم، منهم منه الحكومات الكافرة. وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. المصنف يقول يجوز تأخذ ربا منهم، بس تقرضهم وتأخذ ماذا زيادة على ذلك، هذا حرام ما يجوز. لا طبعا، أكو فرق أخوتي بين الأمرين، ذاك إيداع، هذا شنو؟ أقراض. ذاك تعطيهم المال ويعطوك فوائد عليه، أخذ الفوائد، يجوز تأخذ الفوائد من الكافرين، بس مو تأخذ قرض ربوي محرم. قرض ربوي ما يجوز، القرض الربوي ما يجوز، ماكو فرق في حرمة القرض، حرمة القرض الربوي بين منهم المسلم والكافر، ما يجوز، ما يجوز تأخذ قرض ربوي محرم سواء كان من مسلم أو من كان مين من كافر. ذاك يطوق فوائد، يقول لك أخذ الفوائد استفاد منهن، بس هذا قرض، قرض قرض ربا، قرض الربا ما يجوز. المصنف عنده يقول وأما الاقتراض منها، يعني من هاي البنوك الأهلية والحكومية مال الدول الكفار، بشرط دفع الزيادة، يقولهم يعني قرضوني 10 أعطيكم 11 مليون، هم تشرط دفع، شرط الدفع الزيادة فهو حرام. بس المصرف يقول عندنا طريق نقدر نتخلص من الحرمة، يمكن التخلص منه بطريق وهو لا تأخذ المال منهم بقصد القرض ودفع الزيادة، مو هو ربا، اترك هذا الطريق، أخذ المال منهم بإذن الحاكم الشرعي بنية استنقاذ المال المحترم، أخذ إذن من الحاكم، قل له هذا عندهم أموال تحت إيدهم، أعطيني إذن أريد أخذ من عندهم هذا المال، أخذه. ومن ترجع لهم، ترجع لهم أصل القرض، وإن كنت تعلم أنهم مش راح يأخذون منك الزيادة قهرين، ما يضر. فلهذا يقول ويمكن التخلص منه، يعني من شرط دفع الزيادة المحرم عن طريق الاقتراض، بقبض المال من البنك وتملكه، بس لا بقصد الاقتراض، لأن بس تقصد الاقتراض شي يصير قرض ربوي محرم. بل طيب نعد أخذ بيانية، الفقهاء يقولون أخذ بنية استنقاذ المال المحترم من يد الكافر بهذا العنوان، والحاكم الشرعي ذل بأخذه، فيجوز له التصرف فيه. بل المصنف يقول حتى ما تحتاج شنو حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن جميع فقهائنا يجوزون استنقاذ المال من يد الكافر. نعم، فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. نعم، انتهى. نعم،
مسألة أخذ الزيادة من البنوك غير المسلمين،
أي
عفوا، طلب غير المسلمين وأخذ الزيادة من البنوك يجوز،
لا القرض ما يجوز بنية شقف زيادة، ما يجوز هذا الربا، بس أخذ بني القرض ما يجوز، القرض بالزيادة ما يجوز، الإيداع يجوز، ودعه وأخذ فوائد. لا لا يختلف هاي، هاي مسألة هاي أصلا معاملة ما متوفر بها شروط البيع أو الشراء، فهي باطلة فاسدة لأن معاملة مو صحيحة، تختلف. نعم. ثانيا الاعتمادات، الاعتمادات هي على قسمين، اعتمادات استيراد واعتمادات التصدير. يعني البنك يقوم بخدمة من الخدمات يقدمها للتجار، يستوردون بضائع يعني يدخلوها من خارج البلد إلى داخل البلد، ومرة لا نفس البلد هو يصدر البضائع، التجار يصدرون بضائعهم، هذا يسموه استيراد وتصدير. الاستيراد جلب البضائع من خارج البلد إلى داخله، والتصدير إخراج البضائع المحلية من داخل البلد لمن؟ إلى الخارج، هذا يسموه. طيب البنك راح يقدم لك خدمات بهاي طريقة الاستيراد والتصدير يسموها الاعتمادات. يقول الاعتمادات على قسمين، اعتمادات الاستيراد وهو إن من يريد يعني من يرغب ويقصد استيراد بضاعة، يعني يجلب بضاعة أو متاع من خارج البلد، بضاعة أجنبية، أجنبية المقصود بها يعني غير محلية، يعني تهسه في دولة العراق أكو بعض البضائع ما موجودة في العراق مثل الأجهزة الكهربائية، تريد تستوردها من الخارج يسموها سلعة أو بضاعة أجنبية، يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد، يعني خدمة يقدم لك إياها البنك، يتعهد البنك بموجبه يعني بموجب هذا الطلب اللي أنت قدمته وفتحته بتسليم مستندات البضاعة، يعني وصولات البيع الشراء عقود هذني تسديد الثمن، بتسليم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتزديد ثمنها إلى الجهة المصدرة. يعني البنك راح يقوم لك بخدمة، أنت 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 موجود داخل بلدك، ماكو حاجة تروح تسافر للشركات وتجري وياهم عقود وتستلم البضاعة وتسلمهم الثمن وتنقلها، أنت بعدك ببلدك، كل هاي الأمور من اللي راح يقوم لك بيها؟ البنك. البنك أنت بس تتصل ويا الجهة تتفق، مو اتفقتم اشتريت واتفقتم على البضاعة والثمن، منو اللي يجيب لك عقود البيع والشراء؟ من اللي يسدد لك الثمن؟ من اللي ينقل لك البضاعة؟ كل هاي الخدمات اعتمادات الاستيراد اللي تقدم بها خدمات البنك هو راح يوفرها لك، بس البنك يريد منك عمولة لأن هاي خدمة يقدم لك إياها، يريد منك شنو؟ أموال تطي في قبالها، لأن هاي خدمة عقلائية تستحق المال. ها. يتعهد البنك بموجبه يعني بموجب فتح الطلب تسليم مستندات البضاعة يعني وصولات البيع والشراء وتسديد الثمن، نعم، والمستوردة، ويسلمها إلى فاتح الاعتماد اللي هو منه المستورد اللي جاي يستورد البضاعة، ويسدد لك ثمنها إلى الجهة المصدرة اللي صدرت لك البضاعة اللي هي الدول الأوروبية الغربية، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد مثل التاجر والمصدر. يعني أنت متاجر تتصل بالشركة تتفق وياهم وتقول لهم أريد هاي البضاعة، وهم يقولوا له بعنا لك وبهذا الثمن وبهاي المواصفات، كل المعاملة تمت بين المستورد والمصدر. هم شنو البنك شنو دورهم؟ بس بموجب طلبك أنت وفتحت باب الاعتماد يمهم يقدموا لك خدمات، يجيبوا لك العقود ويسددوا لك الثمن. ها أنت هسه مرة حصة معاملتك بين المستورد والمصدر مراسلة مثل زماننا الآن صار على الإنترنت وعلى الاتصال، هاي بالمراسلة، أو لا دزيت وكيل عندهم، الوكيل اتفق معاهم بمراجع، أو هم عندهم وكلاء في داخل بلدك، هسه الآن الشركات الأوروبية والأجنبية مثل استيراد الأجهزة الكهربائية وكذا عندها شركات في داخل العراق، شركة خاصة تروح أنت عندهم وكيل معتمد، تروح ويا الوكيل تتفق وتجري العقد ومثلا معاه وعلى تسليم البضاعة والثمن، بس أنت تقول للوكيل المعتمد مال الشركة أنا أحولكم على البنك، تعطوني الوصولات للبنك، البنك يسدد لي عني، وأنا أتعامل ويا البنك لأن فاتح اعتماد عندهم. نعم. وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة، شو تريد أنت تستورد؟ أجهزة كهربائية، صناعية، زراعية، تجارية، كما وكيفا، كما مقدارا وكيفا، يعني صفة، شنو الصفات اللي أنت تريدهن، مثلا المميزات حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها بين المستورد والمصدر. نعم. وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك. البنك يشترط عليه أنك تودع مال، تضع مال في البنك. هذا المال اللي أنت راح تضعه في البنك بعد فتح الاعتماد هو باعتباره قسم من ثمن البضاعة، راح البنك يأخذه ويسدد به ويزيد عليه. نعم. فإن بعد هذه المراحل إيش راح يقوم البنك؟ بتسليم المستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة. نعم. هسه مرة أنت تضع كل المال في البنك وهم يأخذوه ويسددوه، فدورهم دور الوسيط، البنك دور الوسيط، يأخذ أموالك المودعة في عندك ويسلمها للجهة المصدرة ويجيب لك الوصولات والماذا الوصولات القبض. ها، هذا أولا. اثنين، نفس هذا الموضوع اللي ذكرناه يصير بالعكس، أنت التاجر تريد تصدر للخارج. نعم. هذه يسمى اعتمادات التصدير، وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم، يعني بالطريقة والكيفية نفس ما ذكرناه سابقا، بس هذا اسمه استيراد وذاك شو اسمه تصدير. هذاك كان يستورد يدخل بضاعة، أنت تصدر تخرج بضاعة. يعني هسه مثلا أنت عندك منتجات زراعية، صناعية، تجارية، عندك أجهزة مصنوعة هنا في بلدك، أنت صانعها، عندك شركات تريد تصدرها للخارج، نفس الطريقة، تروح للبنك تفتح اعتماد وتخلي بعض المال يمهم، وبعدين البنك ايش راح يسوي؟ البنك راح يرسل لك الوصولات اللي انت تريد تكتبهن والمواصفات للجهة المستوردة في تلك البلد، ويقبض لك الثمن منهم ويجيبها إليك ويسلمها إليك. نعم. بس شرط الاعتماد فتح حساب، كنت تفتح حساب عندهم. نعم. يقول وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم، فمن يريد تصدير بضاعة يعني خراجها من بلد للخارج إلى الخارج، يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك. المستورد يعني منه اللي راح يأخذ البضاعة، يفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه بتسليم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر. بعد طي هاي المراحل اللي أشرنا إليها، يا مراحل إنه المستورد يروح يتفق ويا المصدر، يتفق على نوع البضاعة وصفاتها وخصوصياتها وكمل وكيف وشروطها ومواصفاتها، وبعدين البنك شي يقوم؟ يقوم البنك بأن يجيب لك المستندات مال البضاعة ويسدد لك ثمنها، يعطيها لمن؟ إلى البائع المصدر. أنت تريد تستورد. يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه بتسليم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا. إذن اعتماد التصدير ما يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا بمن؟ بالاسم. اللي يريد يصدر بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك، والبنك راح يتعهد له بموجب هذا الاعتماد إنه يسلم مستندات البضاعة يعني الوصولات والعقود ويسدد ثمنها للبائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا، اللي هي يا مراحل تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر، مراسلة بمراجعة وكيل موجود معتمد في البلد، وإرسال قوائم محددة بنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، ثم راح يقوم لك البنك بالخدمة، يسلم المستندات مال البضاعة ويسدد ثمنها للبائع المصدر. ونعم. وانت تعطيه في قبال هاي الخدمة شنو؟ مقدار من المال. فالنتيجة ان القسمين لا يختلفان في الحقيقة، فالاعتماد سواء كان للاستيراد ام للتصدير يقوم على اساس تعهد البنك للبائع باداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشترات، او وبعد الخدمة الثانية تسليم مستنداتها وتسليمها لمن؟ إلى المشتري. نعم، عندنا هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أن المصدر هو يقوم بإرسال قوائم البضاعة، كما يعني مقدارا، وكيفا يعني صفة وشروطا، إلى البنك أو فروع في ذلك البلد دون معاملة مسبقة. شنو فرق هذا النوع من الاعتماد عن ذاك؟ ذاك كان شنو؟ أكو معاملة مسبقة. هذا شنو؟ بدون معاملة مسبقة. يعني هو البنك حتى هو يتعامل لك، هو يبيع لك. معناته أنه أنت كمصدر ما تتعامل ويا أي جهة، البنك هو يتعامل لك ويبيع لك. هذا نوع آخر من الاعتماد، وهو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرع البنك في ذلك البلد، يعني من العراق إلى بلد آخر مثل تركيا مثلا، بدون معاملة مسبقة. تمام، اتفق، لا ويا جهة تستورد منك أو شيء، معم بس البنك هو يتعامل لك مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة اللي تريد تشتري. يعني البنك راح يبيع لك، البنك هو عنده وساطات وعنده معاملات تجارية وعنده شركات متعامل معها، هو البنك راح يبيعك. انت بس قل لهم هذا الكم وهذا الكيف وهاي الشروط وهذا السعر والثمن اللي أريده فقط، البنك هو يقوم لك بكل ما تريد، يبيع لك ويجيب لك الثمن. فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها. هذا طبعا نوع من أنواع الاعتماد اللي احنا شرحناه بأول الأمر، إنه المصدر هو يروح للبنك، المصدر هو يروح للبنك يقول لهم أنتوا ماذا جيبوا لي، وصلوا القوائم واستلموا الثمن، أنتوا بيعوا لي. هذا النوع الأول. والنوع الثاني لا، إذا كان المستورد الأجنبي يفتح اعتماد للبنك والبنك يتعهد بموجبه يسلم له مستندات البضاعة. إذا أنت قبلت وطلبت البنك تفتح اعتماد لها، راح البنك يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن. هسه لحد الآن إحنا شرحنا شنو معنى الاعتمادات. هسه الآن طبعا الاعتماد هو خدمة يقدمها منه إليك البنك، بس البنك يريد منك شنو؟ يريد منك مصاريف، يريد منك ثمن. نريد نتكلم هذا الفائدة اللي أنت جاي تعطيها للبنك بعد إيداعك للمال جائزة أو غير جائزة؟ المصنف قال مسألة 9، الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، بنك حكومي، بنك أهلي، بنك مشترك، كل جائز. لماذا؟ لأن هذا لا قرض ولا إيداع ولا فوائد، هذا مجرد خدمات. أنت تطلب من البنك يقدم لك خدمة، تعطيه أجر على الخدمة. كما يجوز للبنوك أيضا قيامها بما ذكرت من الخدمات. هم جاي يقدموا لك خدمة، والخدمة عقلائية، يعني عمل المسلم محترم ويحتاج لهم حق يأخذون أجرة وفائدة عليه. مسألة رقم 10، يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة. وإحنا قلنا البنك ما يقدم لهاي الخدمة شنو؟ مجاني، راح يأخذ منه فائدة. الأولى ما تكون بأزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر. أولا هم راح يتعهدون يسددوا لك الدين، مو مرات أنت تفتح طلب بس ما تودع مال، يقولوا لك إحنا راح ندفع لك الثمن بس بشرط ترجع لنا الثمن وتعطينا فائدة، لأن إحنا راح نقدم لك خدمة وفاء الدين. بعد اثنين، هو مرات الفاتح الاعتماد ما يتصل بالمصدر ولا يتعامل ويا الشركة، يقولوا له إحنا راح نتصل بالمصدر وإحنا راح نبيع لك البضاعة وإحنا نجيب لك القوائم، وتسلم مستندات البضاعة يعني عقود البيع، الوصلات، الوصولات مثلا، وتسليمها إليه ونحو ذلك من الأعمال. وهذا النوع من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، مو البنك راح يأخذ منك فوائد على هاي الخدمات اللي يقدمها. شلون نوجهها بتوجيه شرعي ما يلزم منا الحرام؟ نقول هاي جعالة. البنك هو يقول لك يا بي، هو أنت تقول للبنك جعلت لكم كذا مقدار من المال في قبال تقدموا لي هذا العمل، هاي يسموها جعالة. مثل شخصي تقول لمن يبني جداري فله 100 دينار، هاي مو جعالة؟ أنت هم تقول للبنك إذا قدمتوا لي هاي الخدمات أعطيكم مئة ألف هذا لا بأس به، هذا الموجه على طريق عقد الجعالة، وعقد الجعالة عقد شرعي صحيح، ويجوز للبنك يأخذ منك هاي الفائدة، ويجوز أنت تطل البنك هاي الفائدة. أي إن فاتح الاعتماد يعين، لأن فاتح الاعتماد راح يصير جاعل، يعين للبنك جعلا، جعلا يعني مقدارا من المال، أزاء يعني مقابل قيامه بالأعمال المذكورة. أعمال شنو؟ أداء دينة، اتصال بالمصدر، تسليم مستندات البضاعة وتسلمها. هذا توجيه. عندنا توجيه آخر يمكن ندرجه في عقد الإيجار أيضا، يعني فاتح الاعتماد نسميه مؤجر، يأجر البنك على عمل، والبنك يصير الجهة المستأجرة اللي راح تقوم لك بالعمل، والبنك إذا أنت تستأجره ويقدم لك هاي الخدمة والعمل، شي يريد من عندك أجرة، فتطي أجرة من باب عقد الإيجار. نعم، يعني لأن أنت راح تأجر عمل البنك، تأجر أعمالهم هم، وهم راح يقدموا لك الأعمال، هاي يسموها أجرة الأعمال. وحينئذ إذا توفرت شروط الإيجار صحت ويجوز أخذ الأجرة. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ما يكون فائدته على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص، لا من مال رصيد فاتح الاعتماد. ممرات فاتح الاعتماد ما يعطي أموال للبنك، يقول لهم الآن أنا ما أكو تحت إيدي أموال، بس أريد أفتح يومكم اعتماد وأريد منكم خدمات، يقولوا له ما يخالف، راح نقدم لك الخدمات، من تلك الخدمات راح يسدد لك الثمن من مال الخاص مال البنك، مو من مالك، لأن أنت ما أودعت يمنا أي شيء من المال، بس تكتب لنا هاي وصولات ومستندات إنك ملزم بدفع كل ما ندفعه من الثمن وتعطينا الفائدة عليه. طبعاً يكتبوه على شنو؟ مستندات، ويكون ملزم بها قانونياً، إذا تخلف حتى يقدر البنك يسجنه. هو راح يكتب لهم يتعهد ويكتب لهم، وماذا يقوم البنك؟ يسدد الثمن إلى الجهة المصدرة من مال البنك الخاص، لا من مال صاحب الرصيد اللي هو فاتح الاعتماد، لأن هو أما ما عنده مال بالبنك، أو عنده مال بس ما يريد يدفع، يعني يحتاج سيولة بالتجارة، فيقولوا متى دفعوا لي، نقول له ما يخالف إحنا ندفع لك. البنك راح يأخذ فائدة نسبية على المبلغ. يعني شنو معنى نسبية؟ يعني مثلا يقولوا لك كل 100 ناخذ 10، كل 100 مليون ناخذ 10%، كل مثلا كل مثلا كل 1000 كذا، كل مليون كذا، يعني نسبة 2% 10%، هاي يسموها نسبة، ياخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع. لهذا هم كل ما يدفعوا لك اكثر النسبة شنو؟ تصعد عليك، تصير اكثر. فائدة نسبية على المبلغ المدفوع، أزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة، يقولوا له من طالبك إلى لمدة سنة. عدم مطالبة البنك فاتح الاعتماد به يعني بالمبلغ إلى مدة المعلومة سنة مثلا، هذا كيف نصححه بالطريق الشرعي؟ المصنف يقول نقدر نصححه بطريق وهو، نعم، قد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض فاتح الاعتماد، يعني يقولوا له إحنا مو راح نقرضك، مو إذا يصير قرضك وفائدة شو صير؟ خذ ربوي، يقولوا لا إحنا ما نعطيك قرض، إحنا نقدم لك خدمة تسديد الثمن. ونعم، وبالتالي إذا لا يقومون بعملية إقراض فاتح الاعتماد بعد ما يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض حتى يكون ربا، بل يقوم البنك بدفع دين فاتح الاعتماد، يقول إحنا راح نسدد لك دينك، إحنا راح نقدم لك خدمة نسدد لك دينك، أما أنت فاتح الاعتماد لا نقرضك ولا نملكك، لا إحنا من علاقة بك، إحنا نقدم لك خدمة نسدد لك دينك. إذا كان البنك يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه، وهو طلب منهم وهو أمرهم، فهم ابتثلوا لأمره، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة. أكو قانون عند فقهائنا يقولون اللي يطلب من شخص شيء، نعم، مثل الآن أطلب منك أقول لك احمل لي بضاعتي أو تحمل له بضاعته بموجب طلبه، كون شتعطي تضمن له المال، يعني لماذا؟ لأنه هو قدم لك خدمة بطلبك، هو ما بذل لك إياها تبرعا، هو يقدم خدمات وأنت قلت له هذا يسموه الطلب. الطلب يوجب الضمان، الطلب. وأنا أقول للشخص ابني لي جداري، بس ما اتفقوا يا لا جعالة لا أجرة، أقول ابني لي جداري، نعم وأعطيك شيء أبني جداره، هذا يسموه الطلب. الطلب يوجب الضمان، وأنت طلبت من البنك أنه يقوموا لك بخدمة، والبنك ما يقدم خدمات مجانية، وبموجب طلبك وأمرك دفعوا لك، فأنت عليك تضمن ما دفعهم، تضمن دفع البدل عن فاتح الاعتماد ضمن غرامة بقانون الإتلاف، لأن بحسب طلبك هم أتلفوا مالهم بسبب طلبك، هم أتلفوا مالهم وسددوا لك دينك. نعم بهذا الوجه، فالبنك من يأخذ مال منك يأخذ بيا قانون أن الطلب يوجب الضمان، وهم صار عندهم إتلاف وراح أنت تضمن لهم قيمة مالهم اللي تلفوه بسبب تسديد مالك على أوامرك وطلبك. لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة، مو معنى أنهم منطينا قرض وأنت تضمن لهم القرض تعوضهم. الضمان يعني التعويض، يعني مو هم مطيق قرض وأنت تعوض القرض مالهم وتطيهم زيادة، مو هيك ايش راح يصير؟ يصير قرض يرجع لمقصود القرض. لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة. أما التعليق مال المصنف على هذه المحاولة، هذا إن شاء الله راح نتناوله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.